بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. في الصنف الجديد من الأخبار التي تتصل بالقرآن الكريم ذكرنا الروايات الناسخة للكتاب. قلنا هناك طائفة من الأخبار يقال أنها نسخت القرآن الكريم، وهذا أمر في غاية الخطورة والأهمية، فلا بد أن يوضع على مائدة البحث العلمي لنرصد فعلا توجد آيات نسخت الأخبار واردة عن النبي صلى الله عليه وآله. هل يعقل نسخ الكتاب بالسنة أم أنه يفرق؟ يقال نعم، السنة إذا كانت متواترة فإنها تنسخ الكتاب، وأما أخبار الآحاد فلا تنسخ الكتاب. ما هو الموقف في هذه المسألة، وما هو الجواب على هذه الأسئلة؟ حتى نجيب على هذه الأسئلة لابد أن نمهد كما قلت في الدرس الماضي بتمهيد، ونقف وقفة مفصلة من خلال عدة نقاط نمهد فيها للإجابة على الأسئلة الأساسية. باختصار، إن بحثنا من شقين. الشق الأول هو بعض المطالب التمهيدية التي هي مفتاح البحث أولا، ثم يأتي الشق الثاني من المطلب، وهو أنه هل يمكن أن نلتزم بنسخ الكتاب بالخبر أم لا. هذا الشق الثاني نأتي إليه إن شاء الله، لعلنا نشرع به غدا بعون الله تعالى. في الأمور التمهيدية أشرنا إلى أمرين أو ثلاث: أولا، ما هو مفهوم النسخ؟ ثانيا، هل النسخ جائز أم مستحيل؟ قلنا أنه من حيث المبدأ جائز، ورددنا على شبهة اليهود التي ترى أن النسخ مستحيل. ثم بحثنا في نقطة ثالثة رددنا فيها على أحد أعلام التفسير المسلمين ممن يرى أن النسخ في خصوص القرآن لا يجوز، بحجة أن هذا إبطال للقرآن، والله تعالى في كتابه يقول في وصف القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهو يرى أن النسخ وإن كان جائزا بين الشرائع أو في يعني الأديان الأخرى، لكن في خصوص القرآن فلا يجوز نسخه، ويستند إلى هذه الحجة. لكن قلنا في الدرس الماضي أن هذه الحجة ضعيفة، لأن المقصود بأنه لا يأتيه الباطل من خارجه، من يعني أن يأتي شيء من خارج القرآن ويزيل الآية أو يزيل القرآن. أما أن تأتي آية من آيات القرآن في مرحلة زمنية متقدمة لتغير ولتنسخ حكم آية كانت قد نزلت في أوائل الدعوة مثلا لتغير الظرف ولتغير المرحلة، فهذا ليس من الباطل في شيء، هذا مش باطل. لا الآية الأولى كانت باطل ولا الآية الثانية كانت باطل حتى نقول أن هذا مستحيل وينافي الآية القرآنية. ففهمه للآية المباركة التي تقول عن القرآن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهم غير موفق. هذه يعني الأمر الثالث التمهيدي. الأمر الرابع الذي سنبدأ به اليوم هو وقفة مع السيد الخوئي رحمة الله عليه. سيد الخوئي من القائلين بجواز النسخ، ومن الذين ردوا على اليهود وفندوا شبهتهم حول استحالة النسخ، لكنه من الناحية الواقعية تبنى رأيا يجعل القرآن خال من النسخ باستثناء آية واحدة. إذن من ناحية الإمكان في مشكلة، لكن من ناحية الوقوع يقول عنا في آية واحدة في القرآن وهي آية النجوى، هذه الآية فقط نسخت، فيما عداها من الآيات التي ادعي نسخها لا يصح ادعاء النسخ فيها. وقد سجل في كتابه البيان في تفسير القرآن، سجل 36 آية زعم فيها النسخ وفند هذه الدعاوى وقال أن هذه الآيات ليست منسوخة، هي آيات محكمات، فقط وفقط وافق على آية النجوى والتي جاء فيها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أي أمرت المسلمين أن كل واحد بده ناجي النبي يناغيه، يحكي حديث خاص يعني، لازم يتصدق، لازم يتصدق، ذلكم خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. إذا واحد معدم بشكل كلي، إذن هذا حكم شرعي نزل على كل من يريد أن يناجي الرسول، أن يجري حديثا خاصا مع النبي لازم يدفع صدقة. هذه الآية كما هو معلوم كانت اختبارا للمسلمين، ولم يعمل بها إلا الإمام علي عليه السلام، كما ينص على ذلك المؤرخون من الفريقين، يعني ليس هذا مما يزعمه الشيعة حتى يأتي شخص من هنا أو هناك ويناقش أن هذه من عندكم من عندياتكم، لا، هذه أكد عليها المسلمون، فكان اختبارا للمسلمين، لم يعمل بها إلا الإمام علي، باع بعض ما يملك من الدرع أو كذا حتى يناجي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا جاءت الآية الناسخة، الآية الناسخة مباشرة بعد هذه الآية: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. مش قادرين تتصدقوا، ماشي، الله سبحانه وتعالى عفى عنكم. فهذه الآية نسخت الحكم السابق. هو في الواقع كان الهدف من هذا الحكم اختبار المسلمين ويعني تخفيف بعض الإرهاقات التي يتعرض لها النبي من بعض المسلمين الذين لا يقدرون موقع النبوة، وكل واحد بيجي لازم يدخل إلى النبي نجيب في أوقات راحته في غير أوقات راحته. الأمر الذي يعني خلق مثل هذا الإرباك عند رسول الله، فنزلت هذه الآية لتنظم علاقتهم بالرسول من جهة، ولتختبر يعني مدى كرمهم وحبهم لمناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل عنصر المال في القضية أصبح الكثيرون لا يريدون مناجاة النبي. عموما هذا مش مورد بحثنا. فالسيد الخوئي فيما هذه الآية قل نعم نلتزم فيها بالنسخ، فيما عداها لا يوجد في القرآن الكريم آية منسوخة. وأريد هنا، وقد أشرت إلى فكرة السيد الخوئي العامة، أن أتوقف وقفتين عند رأي السيد الخوئي. الوقفة الأولى أن اللهم صل على محمد وآل محمد، رحم الله من أعادها ثانية، اللهم صل على محمد وآل محمد. الوقفة الأولى أن اللافت والمستغرب أن هناك آية ادعي نسخها لم يأتي السيد الخوئي على ذكرها لا من قريب ولا من بعيد. في كل ما بحثه قلت أورد 36 آية دعي فيها النسخ، وناقش معظمها ما عدا آية النجوى، ولكن في آية ما ذكرها أساسا، ولا لا يخلو من غرابة، لأنها من الآيات التي يكاد يجمع أهل التفسير على أنها منسوخة. ما هي هذه الآية؟ هي قوله تعالى التي تتصل بالعدة، عدة النساء، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. فالمعروف أن عدة المرأة كانت في الجاهلية أن تبقى في بيت زوجها سنة ولا تخرج، ويصرف عليها ويعني تمتع متاعا إلى الحول، يعني أنه تقضى حوائجها ما تحتاجه من حوائج الدنيا، هذا معنى تمتع، حاجاتها وأكلها وشربها ولبسها وخواصها تؤمن إليها متاعا إلى الحول، هذه يعني حكم شرعي، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، يعني على الرجل أنه يوصي كمان أولاده بهذا الحكم، أنه يظلوا يصرفوا على أمهم إذا كانت امرأة أخرى، وهذا هو الأرجح في النظر، أنه إذا زوجة أبيهم فعليهم أن ينفقوا عليها ويمتعوها إلى الحول. نعم إذا خرجت من تلقاء نفسها لا 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 جناح عليهم. فقيل إنها نسخت بقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. وهذا الذي عليه المعول والفتوى، فتوى كل فقهاء المسلمين، أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها هي أن تعتد أربعة أشهر وعشرة. فهذه نسخت تلك، ووردت الأخبار عن الأئمة من أهل البيت بأنها الآية الأولى منسوخة وأن الثانية ناسخة، آية المتاع إلى الحول نسخت بآية العدة أربعة أشهر وعشرة. أخبار كثيرة، يعني أنا لا يسعني الآن أن أورد هذه الأخبار، لكن موجودة في تفسير العياشي وفي غيره من التفاسير، وأيضا هذا المعنى منقول عند السنة، يعني ليس فقط مما اختصت به روايات الشيعة، حتى روايات السنة ينقل عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن غيرهما أن هذه الآية نسخت تلك. وحتى الشافعي يقول هذا عليه أهل العلم أن هذه قد نسخت تلك. فلما لم يذكرها سيد الخوي؟ لم يذكرها في وهذا أمر يعني مستغرب، حتى أن بعض تلامذتي وهو الشيخ محمد هادي معرفة في كتاب التمهيد يقول أنا اعترضت عليه في مشافهة، وينقلها الشيخ معرفة بكتاب التمهيد أنه سيدنا ليش ما أوردت هذه الآية، يقول وكان مصرا على أن الآية الأولى محكمة ولم تنسخ، الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. طبعا ثمة وجه لعدم النسخ، وقد أشار إليه الشيخ البلاغي في آلاء الرحمن في تفسير القرآن في كتابه القيم، هذا الكتب التفسيرية القيمة عند الشيعة، مع الأسف لم يتسنى له أن يكمل تفسيرا كاملا للقرآن، لكن هو من الكتب القيمة عندنا، فأشار يعني إلى يعني عدم إلى وجود وجه بعدم النسخ، وهذا الوجه يمكن أن يكون له مؤشرات، منها أن آية المتاع إلى الحول نزلت اللي هي المفترض تكون منسوخة، نزلت بعد الآية التي يقال أنها ناسخة، يعني إذا بتراجعوا سورة البقرة آية العدة أربعة أشهر وعشرا رقمها 234، هاي اللي هي مفترض تكون ناسخة، الناسخ متى يأتي؟ عقيب المنسوخ، بينما الآية المنسوخة رقمها 240، لكن هذا مش قرينة قاطعة على عدم النسخ، لأن القرآن لم يرتب ترتيب النزول، فيمكن وضعت الآية المنسوخة في الترتيب القرآني قبل الآية، وضعت الآية الناسخة قل في الترتيب القرآني قبل المنسوخة، ما في مانع. ويشير بعض العلماء إلى هذا المعنى، أنها الآيات التي ذكرت فيها الآية الناسخة هي آيات محكمة في قضية العدة، يعني جعلت في هذا السياق المحكم الذي لم يتم تغيير الموقف فيه. هاي مش حجة كافية. لكن الحجة الأخرى التي قد تذكر في هذا المقام هي ما ينسب إلى السيد الخوئي، وهو في الواقع مما تبناه بعض علماء الشيعة، منهم الفاضل المقداد في كنز العرفان على ما ببالي، أو الراوندي في فقه القرآن. الراوندي نحن عندنا في يعني تفسيرات القرآن تفسير آيات الأحكام عند الشيعة وغيرهم طبعا، صنف مهم من التفاسير المتخصصة بتفسير آيات الأحكام، ومن أشهر التفاسير المطروحة في هذا الباب في تفسير الفاضل المقداد كنز العرفان، وقبله جاء تفسير مهم جدا وهو كتاب فقه القرآن للقطب الراوندي، إذا أحد منكم وفق لزيارة السيد المعصوم في قم مدفون في صحن السيدة المعصومة، وقد أبرز ضريحه السيد المرعشي رضوان الله عليه، لأنه كان يعني مندرسا أظهر ضريحه في وسط الصحن، يعني كنا نصلي وهو يعني لأنه قد أبرز أصبح في وسط الصحن. هذا من كتب المهمة. أيضا عندنا أيضا زبدة البيان للأردبيلي، وهي من الكتب المهمة أيضا، وتلاها يعني كتب أخرى في هذا المقام. فالراوندي يشير إلى ما يفهم منه أن الآية لم تنسخ، أن آية المتاع إلى الحول، وأنها باقية لكن على نحو الاستحباب. توجيه هذا الرأي أن قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا المتاع إلى الحول هنا مش عدة للمرأة، ليس عدة للمرأة يعني تلزم بها، وإنما هذا حكم المتاع، أنه يستحب لأبناء الميت أن يمتعوا وأن ينفقوا على زوجة أبيهم مدة حول، وهذا الحكم باق لم يزل حتى مع نزول آية العدة الأخرى التي تقول أن العدة هي 4 أشهر وعشرة أيام، فالحكم الأول باق. فبناء على هذا لا تكون الآية منسوخة. أنا الآن كلامي مش في أن هاي الآية ناسخة ولا منسوخة، نحن كلامنا بمكان آخر، كان كل كلامي أن السيد الخوئي رحمة الله عليه، والذي يعني ذكر ألف كتابا ولبيان يعني كتابا حول تفسير القرآن، وعقد فصلا كاملا حول الناسخ والمنسوخ، لم يذكر هذه الآية، مع أن لم يذكرها أساسا أنه من الآيات المنسوخة أو التي قيل بنسخها، ليذكر ذلك وليفنده. على العموم هذه كانت وقفي أولى مع السيد الخوئي. السيد الخوئي إذن آمن بالنسخ من حيث الإمكان، لكنه من حيث الوقوع لم يعتقد بوجود آيات منسوخة في القرآن باستثناء آية النجوى كما قلنا. علقنا تعليق أول على كلامه أنه في هناك آية كان ينبغي أن تذكر. التعليق الثاني وهو الأهم، وهو أن هذا الرأي أنه ليس هناك نسخ في القرآن باستثناء آية النجوى، كيف نفهمه مع أن مبدأ النسخ قد أكد عليه القرآن نفسه في أكثر من آية؟ هناك 3 آيات أشارت إلى هذا المبدأ، منها قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، أو مثلها إلى آخر الآية. منها قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، منها قوله تعالى بناء على بعض الآراء يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. على الأقل في آية من هالآيات هاي نزلت لتأكد مبدأ النسخ. كما أننا نجد في السيرة وفي السنة الاهتمام البالغ بظاهرة النسخ، بظاهرة النسخ، بحيث أن الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته تنص على أن في القرآن ناسخا ومنسوخا، وتؤكد هذه الأخبار أن من شروط أن معرفة الناسخ من المنسوخ هي من شروط المفسر. من يفسر القرآن لابد أن يعلم الناسخ من المنسوخ. من شروط المفتي، بعض الروايات أنه أنت تفتي، يقول له الإمام في بعض الحوارات مع أبي حنيفة ورد، مع غيره ورد، أنت تفتي في الدين، أتعلم الناسخ من المنسوخ أم لا؟ يعني من شروط الإفتاء أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ. من شروط القضاء أنت تقضي، يقول الإمام لبعض الأشخاص تقضي بين الناس، بدك تقضي بحكم الله، بدك تقضي بحكم الله، بدك تكون عارف الناسخ من المنسوخ. جيد. بعض الأحاديث أيضا تشير إلى أن الجهل بالناسخ والمنسوخ قد يؤدي إلى انحراف عن الدين، كما جاء في حوار الإمام الصادق عليه السلام مع الصوفية، وهذا موجود في الكافي. لا يسعني الآن أن أذكر الروايات التي تنص على هذه المعاني. فالسؤال أمام تأكيد القرآن على مبدأ النسخ، وتأكيد السنة على ظاهرة النسخ، وأن في القرآن ناسخا ومنسوخا، وأن من شرائط المفسر والمفتي والقاضي أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، رغم كل ذلك بيطلع عنا أنه ما في إلا آية واحدة منسوخة، وترى هذه الآية كونها منسوخة واضح جدا جدا، نزلوا في سياق واحد يعني في خلال أيام قلائل، نزلت الآية الأولى قدموا بين صيدي نجواكم صدقة، لما انعجزوا بعد أيام نزلت الآية الثانية أشفقتم ماشي الحال، مش قادرين تقدموا عفى الله عنكم. يعني هذه لا تحتاج إلى القيل والقال. فهل يعني يعقل أنه يكون هذا التأكيد البالغ من الأئمة ومن رسول الله صلى الله عليه وآله قبلهم والقرآن قبل ذلك تأكيدهم على ظاهرة النسخ فقط للبيان إلى وجود آية واحدة منسوخة في القرآن مع كون نسخها واضح؟ هذا مستبعد جدا. وأنا أعتقد أن المشكلة نشأت من يعني الضوابط التي وضعها السيد الخوئي وأمثاله للنسخ. هم قدموا تعريفا دقيقا للنسخ أخرجوا الكثير من الآيات عن كونها منسوخة، والحال أن المتأمل في الروايات يرى أنها تدخل ذلك في النسخ، فيعود يمكن النزاع لفظيا ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن الأولى أن نأخذ اصطلاحاتنا من النبي ومن القرآن ومن الأئمة من أهل البيت، بدل أن ننسج مصطلحات للنسخ تخرج الكثير من الآيات عن كونها منسوخة لكونها من ندخلها تحت عناوين أخرى. يعني أحيانا يقول لك إذا في إشارة بالآية السابقة إلى النسخ هذا نخرجه عن النسخ، ليش؟ سميه نسخا حتى لو كان في الآية السابقة إشارة إلى أن النسخ سيأتي نخرجه عن النسخ. يعني ذكروا قيود دقيقة للنسخ جعل أكثر الموارد التي تطرح بأنها من الآيات المنسوخة تخرج، فهم في النتيجة لا يختلفون مع الرأي الآخر، لكن كما قلت يغدو الإشكال ويغدو النزاع لفظيا. لكن أجدبنا ماذا في مثل هذه المواقف؟ أن تكون مصطلحاتنا التي نريد أن ننسجها موافقة لما جاء في الكتاب والسنة. عموما هذه كانت وقفي مع السيد الخوئي حول مسألة وقوع النسخ أو عدم وقوعه خارجا. الوقفة يعني الأمر الرابع والأخير من الأمور التمهيدية، أظنه أصبح الخامس، أنتوا في سياق الكلام رتبوهم ترتيب جيد. الأمر الأخير من الأمور التمهيدية قبل أن ندخل في صلب الموضوع الذي هو نسخ القرآن بالأخبار، أكان خبر متواتر أو خبر أحد. الوقفة الرابعة وهي من الوقفات المهمة هي أنواع النسخ. في هذه الوقفة أريد أن أشير إلى ما ذكره بعض علماء التفسير من إخواننا أهل السنة من أن للنسخ أنواعا ثلاثة، وهي نسخ الحكم دون التلاوة، اثنين بالعكس نسخ التلاوة دون الحكم، ثالثا نسخ الحكم والتلاوة. هذا مهم لأننا سنعود إليه في المحور الأساسي إن شاء الله تعالى في صلب الموضوع. شو هالأنواع؟ النوع الأول نسخ الحكم دون التلاوة، يراد به أنه تنزل آية من كتاب الله، هذا الصنف الأول، تنزل آية من كتاب الله تتضمن حكما من الأحكام، ثم ينسخ هذا الحكم، ينسخ المضمون مع بقاء الآية في القرآن الكريم، الآية تبقى لكن حكمها قد تم نسخه، وهذا من قبيل حتى آية النجوى التي تحدثنا عنها، أو آية العد إذا قلنا بأنها ناسخة، أربعة أشهر وعشرة أيام إذا قيل أنها ناسخة. هذا مثال واضح، وهو يعني وهو المعروف في النسخ، وهو الذي ألف فيه علماء المسلمين عشرات الكتب حول الناسخ والمنسوخ. راجعوا الذريعة للأغبزرج في مبحث الناسخ والمنسوخ، عشرات الكتب يذكر ممن ألفها علماء الشيعة ناهيك عما ألفه الآخرون في الناسخ والمنسوخ. محور هذه الكتب والتأليفات هو الناسخ والمنسوخ من هذا الصنف. يعني هناك آية نزلت من القرآن تتضمن حكما، ثم نزلت آية أخرى مثلا نسخت حكم الآية الأولى، لكن نص الآية الأولى وين؟ بقي موجودا أم لا؟ بقي موجودا في القرآن، فالتلاوة باقية والمنسوخ هو الحكم. هذا المعنى الأول، وهذا لا غبار عليه جوازا. نعم، هل يقع نسخ القرآن بالسنة أم لا؟ هذا سيأتي لاحقا. إذن هذا الصنف الأول. الصنف الثاني العكس الأول. شو كان عكس الأول؟ يعني نسخ التلاوة دون الحكم، بمعنى أنه تنزل آية في القرآن الكريم تتضمن حكما من الأحكام الشرعية، بعد ذلك تزال هذه الآية من القرآن، ترفع نصا مع بقاء حكمها ساري المفعول، يعني المادة القانونية تزال من التداول لكن يبقى الحكم ساري المفعول. هذا بيسموه نسخ التلاوة دون الحكم، وهذا آمن به بعض علماء السنة والمشهور عندهم استنادا إلى بعض الأخبار التي وردت عندهم، وأبرز مثال له هو آية الرجم التي تروى عن عمر بن الخطاب، وأنه يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. يقول كنا نقرأ في كتاب الله، هذه آية نزلت في القرآن، أنه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتان، أو إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، نسق آية. وكما ترون هذه الآية حكمها باق عند المسلمين، أن الرجم باقي أم لا؟ باقي الرجم باق، لكن الآية ليست موجودة. فهذا من أبرز مصاديق نسخ اللفظ مع بقاء المضمون، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. هذا النوع من النسخ فيما يرى علماؤنا وهم على حق فيما رأوا باطل ومستحيل، أولا لأنه من أبرى يعني من مصاديق التحريف، تحريف بالنقص، هذا من مصاديق التحريف في القرآن الكريم، ونحن نقول أن القرآن لا تحريف فيه، الأدلة التي نقيمها على نفي التحريف تشمل هذا النوع. شو يعني؟ هذا تعبير ملطف اللي نسخ التلاوي دون الحكم، إنه نسخة التلاوي الحكم باقي، تعبير ملطف للتحريف، أن هذا القرآن ناقص، هذا معنى هذا القول، أن القرآن الكريم الذي بين أيدينا ناقص بعض الآيات، ناقص بعض الآيات. فإذا كنتم تنفون التحريف فلا بد أن تنفوا هذا الرأي، هذا النوع من النسخ. هذا أولا. ثانيا، ما المبرر لهذا المعنى؟ أي عاقل حكيم مقنن يفعل هذا الشيء؟ ينسخ التلاوة، ينسخ المادة القانونية النص ويبقي الحكم. شو المبرر لهذا المعنى؟ يعني رح بيجي القسم الثالث، نسخ التلاوة والحكم، مع أنه علماءنا بيقولوا عنه مستحيل، سنأتي نقيم كلام علماءنا. لكن الآن تمهيدا نقول، يمكن أنت بتفهم أنه المشرع المقنن العقلائي، والله تعالى هو سيد العقلاء وخالقهم، بيرفع الحكم والتلاوة، عنده حكم نزله لعباده بآية معينة، بعدين غير الحكم بناء على ما قلناه، لأن أمد الحكم الأول قد انتهى، أمده قد انتهى، فبيجي بيرفع الحكم مع بقاء التلاوي، أو بيرفع الحكم أفرض والتلاوي. أما أن يرفع التلاوي الآية مع بقاء حكمه، شو المبرر له؟ هذا عبث لغو، بالعكس هذا بيفتح باب الإرباك على الناس. هذا ليس تصرفا حكيما، ليس تصرفا يعني يقدم عليه العقلاء. شفتم أنتم بسيرة العقلاء المقننين الآن، لأنه قلنا ظاهرة النسخ ظاهرة عقلائية، أترون أن المقننين إذا أرادوا أن يغيروا ماذا يفعلون؟ ينسخون الحكم، ينسخون الحكم والمادة ممكن يشيلوها، أما بينسخوا المضمون، عفوا بينسخوا النص، بيشيلوا المادة وبيلاقوا حكمة، كيف هذا؟ شو له مبرر عقلائي؟ هذا عبث، بالعكس كما قلت يفتح باب على التشكيك، وأن هذا التصرف لا داعي له. لماذا تزال هذا اللفظ من القرآن ما دام حكمه، ما دام نزل أولا وحكمه لا يزال باقيا وساري المفعول؟ فهذا تصرف غير حكيم، والله سبحانه وتعالى ينزه عن مثل ذلك. فهذا الصنف الثاني من النسخ غير معقول. الصنف الثالث شو هو؟ نسخ الاثنين مع نسخ التلاوة والحكم. أنه بيجي المشرع بينسخ التلاوة والحكم، هذا مثل له بمثال، وهو آية الرضاعة، وهذه مروية عن السيدة عائشة، ونصها نص الكلام: وكان فيما أنزل من القرآن نقطتين 10 رضعات يحرمن، هذا نص قرآن، ثم نسخنا، إذن هذا الناسخ، هذا المنسوخ، 10 رضعات يحرمن، إذا المرأة بترضع الطفل 10 رضعات بيصير ابنه بالرضاعة، ثم نسخت هذه 10 رضعات بخمس معلومات، إنه 5 رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن، وهن فيما يقرأ من القرآن. بناء على هذا الرأي شو عم تقول يعني السيدة عائشة؟ أنه في آية نزلت بالقرآن نسخ حكمها، واللي هي 10 رضعات يحرمن نسخ حكمها ونسخت تلاوتها، هذا من قبيل نسخ الحكم والتلاوة. هذا طبعا كمثال لنا نقاش فيه. الآن خلوا المثال على حدة، المبدأ أنه يمكن من حيث الجواز أن ينسخ التلاوة والحكم معا أم لا؟ يعني حكم الصنف الثالث كالثاني في الاستحالة أو كالأول في الإمكان؟ أن الأول شو كان؟ نسخ الحكم دون التلاوي، قلنا هذا ممكن وواقع. الثاني شو كان؟ نسخ التلاوي مع بقاء الحكم، قلنا هذا مستحيل. الآن نسخ الحكم والتلاوي، هذا مثل الأول في الإمكان أم كالثاني في الاستحالة؟ سيد الخوي رحمة الله عليه يقول حاله حال القسم الثاني، يعني مستحيل، ولنفس الوجهين لذين ذكرهما. هو ذكر وجهين، أنه هذا يستلزم التحريف، والثاني أنه هذا ورد في أخبار أحد، وأخبار الأحد لا يمكن أن تنسخ القرآن. هاي الثاني سيأتي، نحن سنتعرض له لاحقا. لكن لنا تأمل ووقفة مع السيد الخوئي رحمة الله عليه، فنحن لا نعتقد أن هذا الصنف مستحيل. بيان ذلك غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.